ضمانات للالتزام بالاتفاق النووي وتحذر من تبعات تنصلها عن التزاماتها. انطلاق الدعوات الفلسطينية للمشاركة في صلاة حاشدة غد الجمعة في سلوان بالقدس المحتلة ضد الهدم الإسرائيلي. وشهداء وجرحى خلال هجمات لطيران العدوان السعودي على مناطق مختلفة باليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن تقديم الضمان من قبل أمريكا لالتزامها بتطبيق الاتفاق النووي أمر بديهي وضروري. وأشار مجيد تخت روانشي إلى خروج أمريكا الأحادي من الاتفاق وقال أن الاتفاق النووي ليس بابا مفتوحا للدخول والخروج حسب الرغبة، لافتا إلى فشل محاولة أمريكا العام الماضي تمديد الحظر التسليحي على إيران بمجلس الأمن الدولي، وقال أن أعضاء المجلس يدركون بأن محاولات أمريكا كانت خاطئة ومستهجنة ومناقضة للقرارات الدولية. وأوضح تاخت روانشي أن تكرار التنصل الأمريكي يلحق أضرارا اقتصادية وإنسانية ويخل بالعلاقات الدولية. قال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية أن بعض أطراف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي ليسوا مستعدين لبدء الجولة السابعة التي اعتبرها الأخيرة. وكتب ميخائيل أوليانوف في تغريدة قائلا أن محادثات فيينا ستستمر بمجرد أن تصبح جميع الدول المشاركة جاهزة لما يفترض أن تكون المرحلة النهائية من المفاوضات، مضيفا أن بعض المشاركين يحتاجون إلى مزيد من الوقت، ويبدو أننا لن نجتمع في فيينا حتى الأسبوع المقبل. دعا أهالي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك المقدسيين إلى المشاركة الواسعة في خطبة وصلاة الجمعة التي ستقام في خيمة الاعتصام بحي البستان، وأكد الأهالي ضرورة المشاركة في جمعة الثبات والصمود تضامنا مع أحياء بلدة سلوان المهددة بالهدم والإخلاء والتهجير القسري، مشددين على أن الحضور يعزز من صمودهم ويقوي عزائمهم في مواجهة مخططات الاحتلال. وكان عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب أكد أن هناك 6 أحياء في البلدة مهددة بخطر الهدم والتطهير العرقي، وأن أكثر من 40% من مباني سلوان مهددة بالهدم. قال متحدث حركة حماس حازم قاسم أن حديث الرئيس الألماني عن عدم اختصاص محكمة الجنايات الدولية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه مخالف للقانون الدولي، وانحياز مفضوح للكيان وسياسته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. واعتبر قاسم أن موقف الرئيس الألماني يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه وعدوانه، ويجعل من كيان الاحتلال فوق القانون الدولي. في مثل هذه الأيام تصادف الذكرى السنوية 15 للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في يوليو تموز 2006. الحصار المستمر حتى الآن أدى إلى تدهور حاد في مستويات المعيشة والصحة والتعليم والوقود والكهرباء، وازداد الوضع سوءا مع 4 اعتداءات إسرائيلية مدمرة كان آخرها ما حصل في معركة سيف القدس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في صيف عام 2006 كان قطاع غزة على موعد مع حصار هو الأكبر والأطول في تاريخه، أدى لتدهور كبير في مستويات المعيشة وخدمات الصحة والتعليم والوقود والكهرباء. وقد تفاقم الوضع سوءا مع 4 اعتداءات إسرائيلية مدمرة كان آخرها سيف القدس، والذي شدد الحصار بعده لا سيما بعد أن أثبتت المقاومة أنها قد طورت نفسها رغم الحصار.
كل محاولات هذا الاحتلال تشديد الحصار والخناق على أهلنا في قطاع غزة لن تفلح بالتأكيد، وما زالت فصائل المقاومة تراكم العدة والعتاد والوسائل القتالية والتجهيز للملحمة الكبرى مع هذا الاحتلال الصهيوني.
حتى لو يحاول العدو الصهيوني أيضا عشرات السنين سيفشل مهما حاول ومهما امتلك من أدوات القتل والرعب.
المنظمة الدولية صنفت حصار غزة على أنه جريمة حرب، فالقطاع الصحي يعاني من نقص في مستلزماته الطبية تصل ل40%، بينما القطاع الصناعي والزراعي توقف بنسبة 70%، ليصبح أكثر من 80% من سكان القطاع بحاجة لمساعدات عاجلة.
استمرار الحصار لهذه السنوات المفروض من قبل الاحتلال، ومع استمرار الصمت الدولي الذي نعتبره انحياز للاحتلال الإسرائيلي وتضحية بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هي جريمة تستحق التحقيق وتستحق العقاب أيضا.
القطاع سجن كبير، احنا بنعاني من الحصار، من أزمة في الكهرباء، من أزمة في الماء، من أزمة خانقة في الاقتصاد، عندنا نسبة البطالة كبيرة جدا.
الاحتلال عرقل مشاريع التنمية والبنية التحتية وأغلق المعابر، حيث لا يدخل منها سوى 20% من احتياجات السكان، الأمر الذي دفع المقرر الخاص السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ريتشارد فولك بوصف الحصار الإسرائيلي أنه جريمة ضد الإنسانية، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق مع قادة الاحتلال فيه. المراقبون يرون أن هذه الأيام أكثر شبهاً بتلك التي عاشها أهل غزة قبل 15 عاماً، فتفاصيل الحياة اليوم تبدو قاسية، الأمر الذي قد يدفع أهل القطاع المحاصر لتفعيل المسيرات الشعبية من جديد حتى يسمع العالم صوت أنينهم.
إلى اليمن، حيث أعلنت محافظة صعدة اليمنية أن إحصائية ضحايا منطقة الرقوة بمديرية منبه الحدودية جراء الاعتداءات السعودية المتكررة بلغت أكثر من 12 شهيدا و80 جريحا بينهم أطفال ومهاجرون فارقة. وقالت السلطات اليمنية أن الإحصائية في تصاعد لأن القصف مستمر يوميا وطوارئ المرافق الصحية تكتظ بالضحايا، مشيرة إلى أن القصف يحدث تحت مرأى ومسمع المنظمات الدولية دون أن تحرك ساكنة. وأضافت أن العالم يعرف بأن اليمن يشهد حصارا شديدا لم يشهد له التاريخ مثيلا، مما ترك تأثيرا على تقديم الخدمات الصحية. أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إحباطها مخططا لشن هجمات إرهابية في العاصمة موسكو ومقاطعة أستراخان جنوب البلاد. وأكدت هيئة الأمن في بيان لها أن شخصين يحملان الجنسية الروسية وهما من عناصر تنظيم داعش كانا يخططان لشن هجومين متزامنين في أماكن شعبية من موسكو ومقاطعة أستراخان باستخدام أسلحة نارية وبيضاء. وذكرت الهيئة أن الجانية المتواجدة في مقاطعة أستراخان لجأ إلى السلاح لمقاومة محاولة إلقاء القبض عليه وتم تحييده بالنيران من قبل عناصر الأمن، فيما تم احتجاز المتهم الثاني في موسكو دون وقوع حوادث. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. طهران تؤكد ضرورة تقديم أمريكا ضمانات للالتزام بالاتفاق النووي وتحذر من تبعات تنصلها عن التزاماتها. انطلاق الدعوات الفلسطينية للمشاركة في صلاة حاشدة غدا الجمعة في سلوان بالقدس المحتلة ضد الهدم الإسرائيلي. وشهداء وجرحى خلال هجمات لطيران العدوان السعودي على مناطق مختلفة باليمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. هل يوقف التطبيع صوت المعارضة في البحرين؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 784050. هل يوقف التطبيع صوت المعارضة في البحرين؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الدكتور جواد عبد الوهاب، الكاتب والإعلام البحريني من لندن. بإمكانكم أيضا المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22-01-3884 و22-01-3762 في ظل اليقظة الشعبية يتوقف قطار التطبيع وسط الطريق بعد بضعة أشهر، فاعتداء الكيان الإسرائيلي على منطقة الشيخ جراح في القدس المحتلة والهبة الفلسطينية الشاملة انطلاقا من القدس مرورا بأراضي 48 المحتلة والضفة الغربية، وبالتالي إطلاق المقاومة خلال الحرب التي تلتها آلاف الصواريخ باتجاه الكيان الصهيوني وما إلى ذلك من معطيات أحيت القضية الفلسطينية وأعادتها إلى مكانتها الحقيقية، بحيث أصبحت في موقع الصدارة وضمن أولويات العالم الإسلامي مرة أخرى. وكان من ارتداداتها أيضا الإعلان عن موت صفقة ترامب، والذي تعزز بعد سقوط حكومة بنيامين نتنياهو. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن بعض الدول المطبعة حاولت التحرك للتعتيم على هذا الانتصار الفلسطيني عبر اتخاذ خطوات يائسة كإسراع البحرين إلى إرسال سفير لها إلى إسرائيل وأدائه اليمين أمام الملك البحريني للبقاء وفيا مع الاحتلال. ومما لا شك فيه أن تزامن هذين الحدثين يحمل رسالة واحدة، وهي أن الكيان الإسرائيلي والمطبعين باتوا يشعرون بالقلق من أن تطالهم تداعيات الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة وتعرضهم للخطر، وتحبط جميع الجهود التي بذلت لطمس القضية الفلسطينية وإبعادها عن أولويات الرأي العام العالمي. وقد حاولت البحرين اتخاذ خطوات يائسة من خلال دعم خطواتها المتعثرة في سياق إتمام عملية التطبيع الخيانية وإرضاء الراعي الأمريكي عبر اعتماد سياسة تكميم الأفواه وملاحقة المعارضين لسياسات المنامة، فقامت بملاحقة الرموز في قعر بيوتهم وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب الوحشي لتشكل جرس إنذار بحسب الحكومة البحرينية لمن يحاول أن يوجه الانتقادات للحكومة البحرينية. ومن هؤلاء النائب السابق أسامة التميمي الذي حاول النظام تصفيته عبر تسميمه وحقنه بمادة سامة عندما كان معتقلا، ما أدى إلى إصابته بعدة أمراض كالجلطة في الدماغ والقلب والسرطان والفشل الكلوي والكبد. لكن هل أن هذه الخطوة والخطوات المشابهة ستوقف صوت المعارضة ويفسح المجال لها للمضي قدما في عملية التطبيع الخيانية؟ وهنا مجموعة من التساؤلات سنطرحها على خبرائنا في هذا اللقاء، فكونوا معنا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وطبعا بانتظار انضمام الضيف إلينا الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني، وندعوكم أيضا للمشاركة والمساهمة في لقائنا هذا بحرين الصمود. محور حديثنا: هل يوقف التطبيع صوت المعارضة في البحرين؟ ونرحب بالأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني من العاصمة البريطانية لندن. سيد جواد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم أستاذ محمد.
سيد جواد، كيف تقرؤون التحرك البحريني حول مسار التطبيع أو في مسار التطبيع بعد الانتكاسات الإسرائيلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ محمد.
حياكم الله.
المستمعين الكرام، أولا يعني التطبيع البحريني مع الكيان الصهيوني جاء على حين غرة. إذا تتذكرون أن نتنياهو صرح بتصريح قبل التطبيع بيومين وقال أن الرئيس الأمريكي ترامب اتصل بملك البحرين وأمره، لاحظ كلمة أمره، وأمره بأن يكون تطبيع البحرين في يوم واحد مع الإمارات. كان من المفترض أن يكون تطبيع الإمارات منفصل عن التطبيع مع البحرين.
نعم.
لكن ترامب كان يحتاج في تلك الفترة من أجل حملته الانتخابية إلى أكثر من صوت واحد، أكثر من رقم، يعني بدل ما يكون الرقم واحد يكون رقم اثنين. البحرين تمثل رقم فقط، لا تمثل لا ثقل سياسي ولا عسكري ولا أمني ولا اقتصادي بالنسبة للكيان الصهيوني. بل تشكل رقم بأن نتنياهو وترامب يفتخرون بأنهم هناك دولتين عربيتين طبعت مع إسرائيل. هذا من جهة. من جهة أخرى لاحظ مسار التطبيع مع البحرين لحد هذه اللحظة، منذ أن طبعت البحرين لحد هذه اللحظة فليس هناك أي شيء طرأ على هذا التطبيع. يعني بينما نجد الإمارات زيارات و وزير الخارجية والأيام الماضية رئيس الوزراء وفتح السفارات وما أشبه واتفاقيات اقتصادية وما أشبه، نلاحظ في البحرين يعني ركود في هذا الجانب، لأن آل خليفة تورطوا بهذا التطبيع لأن القاعدة الشعبية رافضة أولا لهذا التطبيع، ولأنهم ليس لديهم مصلحة حقيقية في التطبيع مع إسرائيل. لا إسرائيل قادرة على أن تحميهم كما ادعوا، خاصة بعد هزيمتهم الأخيرة في غزة، بحيث أنهم لم يستطيعوا أن يحموا أنفسهم من خنصر المقاومة أو أصبع من أصابع محور المقاومة. ولذلك أنا أعتقد أن هذه العملية الخسران فيها هو السلطة الحاكمة في البحرين بالدرجة الأولى. تفضل.
نعم. طيب، ما الرسالة من اعتماد البحرين سياسة تكميم الأفواه؟ هل ستنجح الخطوة في ظل الوعي الحاصل لدى الشعوب الإسلامية وبالتحديد الشعب البحريني؟ هل ستنجح معه هذه السياسة برأيكم؟
لا، يعني هي خطوة مكتوب عليها الفشل منذ البداية، خطوة التطبيع. ولذلك اليوم لا تجد حتى في الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الرسمي وإدارة بايدن الإدارة الجديدة لا تسمع مصطلح أو كلمة صفقة القرن. أين ذهب هذا المصطلح الذي يعني أوجعوا آذاننا به في فترة ترامب وعندما طرحه ترامب؟ اليوم ليس هناك أي حديث عن هذه الصفقة. كذلك بقية الدول التي من المفترض أن تقوم بالتطبيع، على رأسها المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، استفادت من تجربة البحرين والإمارات بحيث امتنعت عن التطبيع، وكان من المفترض أن تقوم السعودية بالتطبيع بعد نجاح ترامب في الانتخابات، لكن ترامب فشل. وأنا قلت في هذا البرنامج قبل الانتخابات الأمريكية عن هذه القضية، وذكرت بأن السعودية لن تقوم بالتطبيع إلا بعد الانتخابات الأمريكية وإذا فاز ترامب بالرئاسة. اليوم نجد أن حتى المملكة العربية السعودية لا أحد يتوقع بأنها تقوم بالتطبيع، لأن مسار التطبيع بات يظهر فشلا ذريعا، وبات المطبعون منعزلون سواء على المستوى المحلي أي الواقع الاجتماعي في دولهم، بحيث ترفض شعوبهم هذا التطبيع، وأيضا من الدول التي لم تطبع، وحتى حتى مصر والأردن الذي كان لديهما تطبيع مع الكيان الصهيوني لم تمارس ما مارسته السلطات في الإمارات والبحرين من الانبطاح الكلي للكيان الصهيوني، ولذلك التجربة أثبتت أنها فاشلة وأنها لن تستقيم. وأعتقد فيما يقبل من الشهور والسنين سينتهي هذا التطبيع وسيقومون هم بالخروج من هذه الدائرة.
طيب إذن ماذا يعني الإسراع البحريني في إرسال سفيرها إلى الكيان الصهيوني؟
لا يريدون أن يعترفوا بالفشل الآن، ولذلك هم يريدون أن يكملوا هذه الخطوة، لأن الفشل يعني السقوط ويعني أن هذه السلطة مسيرة في سياساتها. ولذلك هم يحاولوا أن يثبتوا أولا للداخل، يعني لشعوبهم، أنهم ماضون في هذه الخطوة وأن هذه الخطوة ناجحة. طبعا البحرين فتحت سفارة لا تمثل أي شيء بالنسبة للكيان الصهيوني، وحتى على المستوى الشعبي قامت بإرسال بائع حلوى مثلا، ما حصلت أحد يزور إسرائيل إلا بائع حلوى يروج للحلوى البحريني، لأن ما عندها شيء غير الحلوى البحريني.
نعم.
ذلك فأي شيء ستعتمد عليه إسرائيل بالنسبة للبحرين، صح أن مكان البحرين، موقع البحرين استراتيجي، ممكن أن تستفيد منه إسرائيل في إقامة قواعد أمنية ومخابراتية وعسكرية، لكن حتى هذه القواعد لن تفيد إسرائيل ما دامت هي غير قادرة على حماية نفسها في الداخل الفلسطيني، فكيف ستحمي هذه القواعد؟ وستشكل هذه القواعد إذا ما حصلت فعلا خطرا على نفس السلطات في هذه الدول. ولذلك أقول لك أن المشروع فاشل منذ البداية.
طيب، لكن هناك من يقول بأنه يعني قطار التطبيع ماضي، ويعني سواء كانت هذه الدول أو لم تكون هذا المشروع ماضي، ربما يتأخر، ربما يتأجل، ربما يسرع، لكن على كل هو في طريقه إلى الأمام. ويعني عدم الوجود مع هذا السير مع هذا القطار سيكلف كثيرا، وتكون هناك أثمان يجب أن تدفعها الدول المتخلفة عنه أو عن الركب، وبالتالي لا يعني البحرين في غنى عن هذا الأمر. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا أعتقد أن هذا الكلام صحيح بأن قطار التطبيع ماضي. كان في عهد ترامب نقدر نقول هذا المصطلح، أن قطار التطبيع ماضي وما أشبه. لكن مع شوف، حتى الأمريكان أنفسهم يعني لا يريدون لإسرائيل البقاء، وهي العمود الفقري للاستراتيجية الأمريكية ولدول الاستكبار في هذه المنطقة. وجود إسرائيل مهم وحماية إسرائيل مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن داخل دوائر القرار الأمريكي لا يريدون لإسرائيل التوسع عن منطقة الخليج، منطقة أمريكية غربية. لا يجب على إسرائيل مزاحمة الأمريكان ومزاحمة الدول الغربية في هذه المنطقة، هذا مرفوض بالنسبة للدول الكبرى، لكنهم لا يعلنونه. ولذلك فإن ما يقال من أن قطار التطبيع ماض هذا غير صحيح، لأنه لم يمشي مثلا على الكويت. لماذا الكويت لحد الآن على المستوى الشعبي والرسمي ترفض التطبيع وتقول أنها لن تطبع إلا إذا وافق الكيان الصهيوني على مبادرة السلام العربية وعلى إقامة دولة فلسطين وعلى قبول إسرائيل بحدود ما قبل الرابع من حزيران؟ كذلك قطر، قطر ترفض اليوم التطبيع، فأي مسار للتطبيع بأنه ماضي. عمان نفس الشيء، على الرغم من زيارة نتنياهو إليها إلا إنها لحد الآن لم تخطو هذه الخطوة. ليش؟ هذا دليل على أن القطار توقف أو متوقف لحد الآن، وأن هذه الدول راجعت التجربتين الإماراتية والبحرينية. إسرائيل وحلفاء إسرائيل يعني كل يوم تتعرض إلى انتكاسات حتى على مستوى الحكومة الإسرائيلية. الحكومة الإسرائيلية اليوم ضعيفة جدا، ليس عليها إجماع لا شعبي ولا برلماني في داخل الكيان الصهيوني، ولذلك لا تستطيع أن تتخذ قرارات كبيرة مثل ممارسة الضغط على بقية الدول العربية وتعيد حركة هذا القطار. لحد الآن كل المؤشرات سواء على الصعيد الأمريكي أو على الصعيد الكيان الصهيوني تقول بأن القطار متوقف ولا.
نعم سيد جواد، سيد جواد معنا؟ نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ جواد عبد الوهاب. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للأسف فقدنا الاتصال بالأستاذ جواد، الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني، كان معنا من العاصمة البريطانية لندن، وتحدث حول موضوعنا لهذا اليوم أو لهذه الليلة، هل يوقف التطبيع صوت المعارضة في البحرين؟ لم يكتمل الحديث معه حول هذا الموضوع، لكن هنا يجب الإشارة إلى أن المعارضة البحرينية سواء في الداخل أو الخارج أعلنت موقفها بوضوح من التطبيع، وهذا كان واضحا أيضا في كلام الأستاذ جواد عبد الوهاب الذي هو بشكل أو بآخر أيضا من السياسيين والناشطين البحرينيين في مجال الإعلام والمناهضين لسياسات النظام البحريني التطبيعية، وقد بيّن ذلك في حديثه لإذاعتنا الإذاعة العربية بطهران. مسارعة البحرين إلى مسار التطبيع وقطع أشواط وخطوات جديدة في هذا الإطار، ومنها تعيين أول سفير للمملكة في الكيان الإسرائيلي المحتل، وأكد أن هذا لن يفت في عضد المعارضة التي ترفض هذا التطبيع جملة وتفصيلا، ولن تقبل بالكيان الإسرائيلي دولة في مكان الدولة الأساسية والأصلية والأراضي المحتلة الفلسطينية وأهلها وشعبها الحقيقيين والأصليين الذين يقومون اليوم بأروع صور المقاومة والمناهضة لهذا الاحتلال، ويسجلون أروع البطولات والملاحم في سبيل الدفاع عن حقوقهم وفي سبيل الدفاع عن مقدساتهم، ولن تكون هذه الخطوات الرخيصة وكذلك الصغيرة في مقابل عظمة هذا الشعب وعظمة مقاومته أمام جبروت الاحتلال الذي تحطم وتكسر على صخرة المقاومة في غزة وفي الضفة الغربية وفي جنوب لبنان وباقي مناطق المقاومة والمواجهة اليوم مع هذا المحور الشرير الذي يحاول أن يكسر هذه الأمة ويركعها وينفذ إليها من خلال مسار التطبيع ومن خلال الأنظمة التي رضيت بهذا الذل وهذا الخنوع وقبلت بمسار التطبيع أن تسير معه، وعسى ولعل أن تحصل على شيء منه، لكنها لن تحصل على شيء ولن تجني ثمارا من هذا، لأن أساس هذه الشجرة هي شجرة خبيثة وشجرة فاسدة ومتهرئة، ولن يجنى منها أي ثمار مهما تم تنميق ذلك ومهما تم تزويق ذلك من قبل رعاته ومن قبل المطبعين ومن ورائهم الولايات المتحدة. تبقى هذه الثمار فاسدة ولن تقبل بها الشعوب الإسلامية والعربية الأبية التي تسير على خطى محمد وعلى نهج محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، وترفض الخضوع وترفض الخنوع وترفض المساومة على الحقوق كما فعل سيدنا مولانا الإمام الحسين سلام الله عليه. على كل أحبتنا الكرام، للأسف الاتصال فقدناه بالأستاذ جواد عبد الوهاب، نشكره على هذه المداخلة الراقية والرائعة في لقائنا هذا، ونستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، بعث لنا رسالة بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يظن حكام البحرين الخليفة أنهم بالتطبيع والخنوع للكيان الصهيوني سوف يسكتون صوت المعارضة البحرينية، الصوت المحق، صوت المعارضة في الداخل والخارج. نحن نقول لهم خابت ظنون آل خليفة وخابت مساعيهم، فالتطبيع سيجعل من المعارضة مصرة كل الإصرار على مناهضة هذا النظام الخليفي الخائن حتى تحقيق النصر عليه. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. نعم، الأخ يوسف الستري من البحرين يقول في مساهمة في مساهمته عبر الواتساب، في ضوء هذه المعطيات، فإن بعض الدول المتبعة حاولت التحرك للتعتيم على الانتصار الفلسطيني في غزة عبر اتخاذ خطوات يائسة كإسراع البحرين إلى إرسال سفير لها إلى إسرائيل وأدائه اليمين أمام الملك البحريني للبقاء وفيا مع الاحتلال. ومما لا شك فيه أن هذا الحدث يحمل رسالة واحدة، وهي أن الكيان الإسرائيلي والمتبعين باتوا يشعرون بالقلق من أن تطالهم تداعيات الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة وتعرضهم للخطر وتحبط جميع الجهود التي بذلت لطمس القضية الفلسطينية وإبعادها عن أولويات الرأي العالمي. شكرا للأخ يوسف على هذه المشاركة. الأخ علي من البحرين يقول: لقد حاولت البحرين اتخاذ خطوات يائسة من خلال دعم خطواتها المتعثرة في سياق إتمام عملية التطبيع الخيانية وإرضاء السيد الأمريكي، وعبر اعتماد سياسة قمع المعارضة وملاحقتهم، وقامت بملاحقة الرموز في عقر دارهم وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب لتشكل جرس إنذار بحسب المنامة لمن يحاول أن يوجه انتقادات لها. شكرا للأخ علي على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود، نلتقيكم بإذن الله بعد نشرة الأخبار ولقاء اليمن التصدي والتحدي.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. إرادة الله لا وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومنجى لكل سار، مأوى ومنجى لكل سار. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. أقدار ربي يرسم نرى الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا إلى جنان الخلود سعيا لمستقر بها وداري لمستقر بها وداري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري تريد في ساحه اختباري تريد في ساحه اختباري.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احشايا من قلب عاش المحنة وكبر بيها احشايا محب اتغذى المحبة وسهر ليها احشايا عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السماء دقق هوا وشب ريحة الهيل احشايا نخوة ووفا ويا الهويناهم احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم احجاية ويهنى
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. دول عقرب معروف عند العراقيين لأن العقرب معروف عندهم لا يتفاهم ولا عنده منطق غير اللدغ واليلدغ ما له شارة غير قبل أيام البعثيين كان عندنا بمحلتنا شقاوة يصيحوا لأبو ساطور هذا يجي هو وجماعته يطبون القهوة بهوسة وعربدة ولازم يقعدون بصدر القهوة بمكان خاص بيهم يعني إذا طب هو وجماعته القاعد بمكانهم لازم يقوم بخزرة منهم وإذا ما قام راح ياكل رزالة وإهانة وإذا لاح ياكل كتلة وظلت القهوة وأهلها يتشفون الشر فمن يجون يفرغون المكان ويظلون أبو ساطور وربعه عربدة وطربقة إلى يطلعون. يوم الأيام طب حج معقل ومحترم وراح وقعد بمكان أبو ساطور وبالساعة اللي يجي بيها طب أبو ساطور وربعه خزرة والحجي الحجي ما دار لهم بال. واحد منهم قال له حجي قوم هذا مكان استادي. الحجي خلى استكانه فرس بحته وقال له من استادك؟ قال له هذا استادي. وأشر على أبو ساطور. الحجي قام وراح لأبو ساطور وصفقه راجدي صارت إلا رنة بالقهوة. أبو ساطور أكل الراجدي وهو ما مصدق ظل 10 ثواني بس صافن لكن بس راد هو وربعه يشفتون الحجي فزعه وشباب القهوة وشفتوا وساطور وربعه وكتلوهم كتلة خلوا ذاك اليوم آخر يوم يبين بيه أبو ساطور وربعه على القهوة وكل المحلة. البعثيين من اجوا ابو ساطور صار ضابط بالامن والحج الصفق راجد اختفى عن الانظار وشويه شويه صارت القهوه كلها تكتب تخارير لابو ساطور. حكم الشقاوات والبلطجه والترهيب يا ابويا هو افضل حكم لتطويع الناس واخضاعها وهذا اسلوب صدامي بامتياز لكن مو بعربدة وطربقة، لا، بهدوء وبغرف مظلمة ومن خلف الستار. صدام التكريتي يوم من الأيام كان شقاوة حزب البعث، يقود عصابات الموت ويرصد المخالفين داخل الحزب وخارجه ويدزلهم كواتم ويصفيهم بكل هدوء. قيادة البعث الأوائل كانوا يعتبرون صدام التكريتي شرط الحزب ويستهينون بموقعه، لأن كان شغله يوزع الهويات والمسدسات على الداخلين بالحزب من القهاوي والمحلات الشعبية. بس ما دروا أنه صدام كان دا يكون عصابته الخاصة اللي راح تصفيهم كلهم، عصابته اللي كان يكونها من الشقاوات اللي ما إلهم أي شيء بالمجتمع غير الدموية والقتل بمي بارد، مثل ناظم قزار اللي كان يخلي المعتقل بتابوت بداخله كله بسامير ومن الوسط بمنشار يقص نصين. هذا الوحش صدام قربه وبعدين خلاه مدير الأمن العام وانطى رتبة لواء عسكري تنحني قدامه كل عمداء وعقداء الجيش العراقي والشرطة. هاي الطريقة الدموية بإداءة الحكم هي الأهل الصدام لأن يكون الابن البار لميشيل عفلق وحزبه، وأن تختار الماسونية لحكم العراق بسنة 80. من بعد 2016 وانكسار المشروع الأمريكي الأكبر بالعراق أي داعش وحكم الدولة الوهابية بالعراق والشام، صار الأمريكان يدورون شقاوة بلطجي يرجع العراق إلى الأسلوب الصدامي بالحكم، لكن طبعا بثوب جديد حسب الحاجة والطلب، يوم باسم محاربة الفساد ويوم باسم المتظاهرين وثورة تشرين ويوم باسم الإصلاح، لا وغصبا على اللي يرضى والما يرضى وقبل الانتخابات وقبل ما يقرر الشعب. وهاي تتزامن مع توصيات أمريكية ينشرها السفير الأمريكي السابق بالعراق بأن المصالح الأمريكية بالعراق ما ممكن أن تتحقق إلا بضرب هدفين مهمين وإنهاء دورهم، وهما المرجعية والحشد الشعبي. دوغلاس ليمان يقول لابد من إنهاء دور الدين وخصوصا المذهب الشيعي والمرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة السيد المرجع السيستاني. التحريض الأمريكي هذا ضد المرجعية الدينية سببها هو أنه الانتماء لها المرجعية وطاعتها هي القوة اللي تنطي الجرأة للعراقيين أن تضرب بوجه كل بلطجي وشقاوة يريد يفرض إرادته على العراقيين أيا كان ومهما كان وبأي موقع كان. وهاي القوة متمثلة بالحشد الشعبي المقدس اللي يمثل اليد العراقية الأصيلة الضاربة لأعداء العراق. هاليوم هدف الأيادي الأمريكية بالعراق أن يسلمون مفاتيح السلطة لبلطجي بعثي الهوى والأسلوب، يكون هدفه تذويب الحشد والقضاء على دور المرجعية وتأثيرها بقيادة المجتمع العراقي. ومن شبير بوع شعبنا القدم قوافل الشهداء على سواتر الشرف والكرامة في محاربة الإرهاب والمحتل. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
بروح مترانكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهي ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا يا الكل لك إحسان. متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إله ذنوبي هذا أنا غلطان، تايب وريدا رحمتك ما عندي غيرك، دقيت بيبانك أنا الكل لك إحسان. الذنوب نار وتاكل سنيني، الذنوب بشر ضايع تخليني، الذنوب حزن تالي يبتشيني، الذنوب ذنب وحشة مقابر بالمسيح، بعد هيها ترد لذنوب واثامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي، يا رب تايب أنا ولرحمتك ضامي. سامحني ما انسى بعد ربي انا بيوم، تاكني من راسي احس حجد من الهموم، دنيا ما تغرني بعد لا لا بعد لا، غدار هاي الدنيا وعرف بيها ما تدوم، الك جيت نادم دمعت بخدي، الك جيت غيرك سند ما عندي، إلك جيت ما خونا بعد وعدي، إلك جيت غريب وما أدلك يا رب دي، ترى بلياك تايه والدرب عثرة، بشر ندمان جيتك رايد تعذرة، بشر ندمان جيتك رايد تعذر. سامحني يالكلك عطف ما انسى هيهات، ندمان يالبيكر تجي علي مضوفات، محروم من كل شي احس غرتني الذنوب، والقلب من كثر الخجل بيقمت احس مات، دمع طاح حضرتك وارتجب عفوك، دمع طاح غرك شي